مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة الأخ سين راء ألف. أختنا عرضنا سؤالا لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: بسبب دراسة الطب تركت عائلتي والدي وقدمت إلى الرياض، وأنا الآن أعيش في بيت أخي، وهذا الأخ هداه الله لا يحرص على أداء الصلاة، ولا أقول إنه لا يصلي فإنني أراه أحيانا يؤديها، ولكن الملاحظ عليه بصفة عامة هو عدم الاهتمام بهذا الركن العظيم، علما بأنني لا أستطيع نصحه بسبب فارق السن ولأسباب أخرى، فهل يجوز لي أن أستمر في العيش معه لمواصلة الدراسة والتي بقي على تخرجي منها حوالي 3 سنوات إن شاء الله، أم علي أن أبحث عن سكن آخر كسكن الجامعة مثلا، أم علي أن أترك الدراسة وأعود إلى أهلي؟ أرجو إرشادي وإخراجي من حيرتي، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الواجب عليك أن تنصحيه وإن كنت أصغر منه، فإن الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا واجب الجميع، المؤمنين والمؤمنات، وليس في هذا فرق بين الكبير والصغير. فعليك أن تنصحي أخاك وأن تخوضه من الله عز وجل، لأن الصلاة عمود الإسلام، ومن تركها كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرجه الإمام مسلم في صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. خرجه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن معاذ رضي الله عنه. والأحاديث في هذا كثيرة، والقرآن الكريم فيه من ذلك الآيات كثيرة، كقوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قوله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فعليك أن تنصحيه وأن تبيني له إنكارك عليه هذا العمل، لعله يهتدي بأسبابك فيكون لك مثل أجوره. والرجل ينصح المرأة، والمرأة تنصح الرجل، وإن اختلفا في السن، ولا سيما هو أخوك فله حق عليك من جهة واجب الدين ومن جهة واجب الرحم. فإن استقام الحمد لله، وإلا فنصيحتي لك ألا تبقى عنده، لئلا يضرك ولئلا تبتلي بالتأسيب فيقسو قلبك. فنصيحتي لك أن تنتقل إلى السكن الجامعي إذا تيسر ذلك، وإلا فتكن الدراسة، ولا تبقى عند رجل يتهاون بالصلاة ولا يرفع بها رأسا، فإن هذا يضرك في دينك، وربما يسبب لك شرا عظيما وعاقبة وخيمة. نسأل الله لك التوفيق وحسن العاقبة. ولأخيك الهداية.
تسأل سؤال أخي سمحت شيخ وتقول أختي لديها طفلة معاقة وتبلغ هذه الطفلة من العمر 6 سنوات وهي متعبة جدا بالنسبة لوالدتها وتحتاج إلى كثير من الرعاية علما بأن والدتها غير مؤهلة صحيا لذلك وذلك لأنها مريضة ولها أطفال وحامل أيضا ولا تبع إلا بالعملية القيصرية وينصحها الأطباء بعدم حمل الثقيل وعدم شد الأشياء الثقيلة فهل يجوز لها جلب خادمة مسلمة تتولى العناية بهذه الطفلة علما بأن هذه الخادمة ستكون بدون محرم وستعيش معهم في البيت فهل هذا جائز أم لا أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
إذا كان في البيت نساء غيرك فلا حرج في ذلك وعلى والد الأطفال أن يقدم للمحرم ما يلزم من جهة تذكرة السفر ذهابا وإيابا مع المرأة وإذا تيسر من دون محرم خادمة البلد من دون حاجة إلى استجلابها من خارج وتيسر خادمة طيبة فلا بأس إذا كان هناك من يكون معها في البيت غيرك حتى لا يحصل خلط بها من والد الأطفال. فالمقصود إذا كان المقام ليس فيه خطر ولا خشية من وقوع فاحشة ففي البيت من تشترك معه خادمة وتكون معه خادمة ويكون سببا للسلامة من الخلوة لزوجك فلا بأس إن شاء الله ولا حرج. وعليك وعلى زوجك أن تقوم بقيمة تذكرة المحرم إذا كانت تستخدم خارج وإن تيسر من الدافن فذلك طيب. نعم.
الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله بطي المطيري أخونا له مجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول يقول نحن في قرية نصلي في المسجد الجامع بالقرية وبعد أن نختم الصلاة بالتسبيح والتحميد والتكبير وفي بعض الأوقات يدعو أحد المصلين الذين يصلون بالمسجد لشرب القهوة في داره وهذه الدعوة داخل المسجد فهل تصح داخل المسجد أو أنها مكروهة أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا حرج في ذلك لا حرج أن يدعو إلى قهوة أو إلى وليمة غداء أو عشاء لا بأس في ذلك وليس هذا من جنس الدعوة إلى البيع والشراء والبيع والشراء بل هذا معروف وخير وإحسان. نعم.
أصلي إمام بالناس وأسمع بعض القادمين للصلاة فأطيل الركوع حتى يلحق المتأخر بالجماعة هل هذا يصح أم لا؟
هذا هو السنة إذا سمعت أثر القادم ألا تعجل في الركوع لكن بشرط ألا تطيل إطالة تشق على الجماعة فتكون إطالة خفيفة لا تشق على المأمومين. نعم.
رسالة بعث بها أحد المستمعين من السودان يقول عين سوداني ومقيم بالمجمع أخونا كتب رسالته بلهجته العامية فهمت منها أنه حلف بالحرام حتى لا تذهب زوجته إلى بيت أمها فذهبت وتركت حرامه ويسأل عن الحكم.
هذا يختلف بحسب نيته فإذا حلف قال عليه الحرام أن لا تذهبي إلى بيت أمك أو إلى بيت أخيك أو إلى بيت آل فلان وقصده تحريمها قصده من ذلك أنها متى ذهبت فهي محرمة فهذا حكم الظهار إذا صح أقوال أهل العلم وعليك كفارة الظهار إذا خالفت وذهبت ويعيق رغبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيره قبل أن يمسها لأن هذا ظهار. أما إن أراد منعه فقط لن يريد تحريمها إنما أراد تخويفها وتحديدها ومنعها من الذهاب ولا من التحريم إن ذهبت، فهذا له حكم اليمين في أصح الأقوال، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة. فإن عجز عن هذه الثلاث صار ثلاثة أيام، كما جاء به النص القرآني في قوله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجلس يوم ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآية. فالله أشدنا إلى حفظ الأيمان وبين لنا كفارة اليمين والتحريم لما حرم الله من لما أحل الله من طعام أو شراب أو لباس أو نحو ذلك مثل اليمين. وهكذا تحريم المرأة إذا قصد منعها ولم يقصد تحريمها إنما قصد منعها حكمه حكم تحريمه الطعام والشراب في كفارة اليمين، والله ولي التوفيق.
من الجمهورية العربية اليمنية الحديدة هذه رسالة بعث بها أخ لنا من هناك يقول علي أحمد سعيد، أخونا يسأل ويقول: هل يجوز البكاء أثناء الصلاة؟
نعم، إذا غلبه البكاء خشية لله وتعظيما له خشوعا عند القراءة أو سماعها فلا بأس، قد كان النبي يبكي وكان أخيرا يكون. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع من صدره أزيز كأزيز مريم من البكاء في الصلاة. وكان الصديق رضي الله عنه إذا صلى بالناس لا يسمع صوته من البكاء، كان يسمع لعمر النشيط في البكاء وهو يصلي بالناس رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أنه إذا غلبه ذلك ولم يتعمد للرياء وإنما غلبه عند سماع القرآن أو عند قراءة القرآن فإنه لا حرج عليه، ولكنه ينبغي أنه يجاهد نفسه مهما أمكن لعدم تشويش على الناس أو عدم تفهيمهم لكتاب الله عز وجل. فإن المقصود الخشوع مع تفهيم الناس كلام الله حتى يستمعوا له ويستفيدوا من كلام الله عز وجل، والذي يغلبه لا يضره، والله ولي التوفيق. نعم.
ماذا يقول المسلم إذا خرج من بيته للصلاة في المسجد؟
يشرع له أن يقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أضل أو أجل أو أجل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جهلان. هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيسحب للخارج إلى المسجد أو إلى غير المسجد كالسوق أو غيره أن يقول هذا عند خروجه من بيته في السوق أو إلى زيارة أحد إخوانه أو إلى المسجد، يقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. ويستحب أيضا أن يقول في قصده للمسجد مع هذا أن يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي عظمي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا، اللهم اجعلني، اللهم جلس امامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم اعطي نورا وزدني نورا وأعظم منها. كل هذا جاء بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا الدعاء الأخير هو في البخاري الصحيح، هو دعاء عظيم عند قصد العبد الصلاة. نعم.
ما سبب تكرار آية فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
السبب والله أعلم التنبيه على عظم الآيات وأنها كلها جديرة بأن تشكر، لأن المحسن بها هو الله سبحانه وتعالى، فينبغي للمؤمن أن يشكرها دائما ويصدق بما دلت عليه من حق الله وتوحيده وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق لأن يعبد ويطاع. فهي نعم امتن الله بها وأحسن بها إلى عباده. فلا ينبغي للمؤمن من الجن والإنس أن يكذب شيء من ذلك، بل الواجب أن يشكر هذه النعم، أن يشكر الله عليها سبحانه، وأن يستعين بها على طاعته سبحانه، وأن يستفيد منها في سلامة إيمانه وقوة إيمانه وفي خوفه من الله وتعظيمه لله وحقه سبحانه وتعالى. الله المستعان.
أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مالي ومقيم في الرياض يقول: سيدي، لدي سؤال يتعلق بعبادة من العبادات الهامة جدا، ألا وهي كيفية الطواف بالكعبة، طواف العمرة. إنني قدمت إلى زيارة مكة المكرمة لأداء العمرة، ونسبة لأني أجهل كيفية طريقة الطواف الصحيحة قمت بالطواف خارج الحرم وطفت من خارجه، ولذا دخلني الشك في صحة طوافي بعدما عاينت الكعبة المشرفة، ولذلك سألت عن صحة طوافي بعدما دخلت وسعيت بين الصفا والمروة وقالوا لي إن طوافك غير صحيح. وعليه أقدم لكم سؤالي فأرجو إفادتي عن ذلك، وفقكم الله.
أولا يا أخي، يحسن منك أن تقول عند سؤال إخوانك يا أخي أو يا فلان أو يا أبا فلان، بدلا من سيدي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل أنت سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى، ولأن هذا اللفظ قد يسبب تعاظما في نفس الإنسان وتكبرا وترفعا في نفسه، فينبغي أن تخاطب أخاك من العلماء المسؤولين أو إخوانك الطلبة يا أخي، تخاطبه بهذا أو يا أبا فلان أو يا فلان. أما سؤالك هذا عن طوافك للكعبة خارج المسجد الحرام، هذا لا يجزئك إذا كان متصورا، إذا تصور وقوع هذا منك. وأنا أستبعد أن يكون تصور هذا منك أنك طفت من خارج المسجد الحرام بالكلية، هذا شيء غريب. فإذا كان وقع منك هذا فإنه لا يجزئك، وعليك أن تقوم واستعين يجزئك، وأن أنت سعيت من الداخل أجزأك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. فالصحيح أن الإنسان إذا سعى قبل الطواف ولا سيما مع الجهل والنسيان يجزئه ذلك على الصحيح. وعليك أن تعيد الطواف من داخل حول الكعبة أو في الأروقة إذا كان هناك حاجة إلى الأروقة للزحمة، أو في السطوح من فوق في العلو تطوف البيت من فوق للحاجة كزحمة الحج، كل هذا لا بأس به. أما من خارج المسجد بالكلية هذا لا يجوز، وعليك أن تعيده إذا كنت فعلت هذا كما ذكرت في سؤالك، والله أعلم.
إذا الطواف في ما يسمى بصحن الكعبة ليس شرطا؟
ليس شرطا، لو طاف في الأروقة أو في السطح أجزاء ذلك.
بارك الله فيكم. أخونا له سؤال آخر يقول فيه: إنني من جمهورية مالي، ولقد ألفت عند أهلنا عندما يموت الرجل أو المرأة يأتون بحافظ للقرآن لكي يقرأ القرآن في منزل أهل الميت، وقالوا إن هذه العملية المقصود منها هو نزول الرحمة على أهل الميت بعد المصيبة، فهل هذا العمل يجوز شرعا؟ جزاكم الله خيرا.
لا أعلم لهذا أصلا، لا أعلم لهذا أصلا في الشريعة. أما إذا فعلوه كشيء عادي غير مقصود، يقرأون القرآن لما في القرآن من الخير وطلب الأجر، لا من أجل الموت ولا من أجل أن هذا البيت فيه شخص قد مات، فيقصدون من هذا أن هذا يعني يسليهم ويزيل حزنهم بطريقة خاصة بطريقة يعني مستعملة ومستمرة كأنه شيء مشروع، هذا لا أعلم له أصلا. أما إذا فعل بعض الأحيان أو عن غير قصد أو من أهل البيت حضر عندهم من يقرأ وقال: اقرأ يا أخي، سمعنا من كلام الله،
هذا كله طيب. أما أن يقصد ويتخذ عادة متبعة في من مات عنده ميت في حضر قراء أو قارئ يقرأ، هذا لا أعلم ولا أقصد، وأخشى أن يكون بدعة.
من جمهورية مصر العربية أخونا فاميم ألف يقول مقيم في عنيزة يسأل على طريقته الخاصة، يقول جاءت إلي ابنة خالي الصغيرة وقالت لي إن أبوها قامت معه معركة بينه وبين أناس آخرين، ذهبت لأرى ماذا حدث ولعلي أقدر على الصلح بينهم، ولكن عندما وصلت إلى مكان المعركة قوبلت من الطرف الثاني بالضرب منهم، فأخذت أدافع عن نفسي، وفجأة قام خالي بقتل واحد منهم من غير أن أراه عندما قتله، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل أكون شريكا مع خالي في القتل؟ وإذا كنت آثما في ذلك ماذا أفعل لأكفر عن ذنبي؟ أفيدوني أتابكم الله.
إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال فلا شيء عليك، لأنك لم تعن على القتل ولم تأمر به، وإنما هو من غيرك ومن غير مساعدة منك. أما كونك تدافع عن نفسك لما ضربوك لأنك تسلم، هذا لا تعلق له بالقتل وليس عليك فيه شيء، إذا كان الدفاع بقصد، الدفاع من غير زيادة ولا ظلم منك لأحد، فلا شيء عليك، لأن المؤمن مأمور بالدفاع عن نفسه بالأسهل فالأسهل حتى يتخلص وحتى يسلم من الظالمين. وأما كون خالك قتل قتيلا فإن هذا لا يتعلق بك أنت، إذا كنت لم تساعد في ذلك ولم تأمر بذلك فإنه لا يضرك، بل ذلك المسؤول عنه خالق. والله المستعان.
أخونا سعيد محمد حمود يماني يقول إذا تراضع اثنان وهم أبناء عم فهل للواحد منهما الزواج بأخت أخيه من الرضاع؟
أي
إذا تراضع اثنان وهم أبناء عم فهل للواحد منهما الزواج بأخت أخيه من الرضاع؟
هذا غير تفصيل. إذا تراضع اثنان كل واحد رضع من أم الآخر، فالذي رضع من أم الآخر يكون تكون بناتها أخواتها، تكون بناتها أخواتها، ليس له أن ينكح منهن أحدا إذا كان الرضاع ويستر الشروط للحولين وكان خمس رضعات أو أكثر. فإذا رضع زيد من فاطمة خمس رضعات فأكثر حال كونه في الحولين فإن بناتها يكون أخوات منه وليس له أن ينكح منهن أحدا. وهكذا لو رضع أحد أولادها من أم الراضع فخمس رضعات فإن أخوات الراضع لا يحلم لهذا أن يرضع من أمه لأنه صار أخا لهن بالرضاع. المقصود أن المرتضع إذا استكمل الرضاع في الحولين خمس رضعات فإن بنات المرضعة من أي زوج إخوة له أخوات له، وهكذا بنات صاحب اللبن من أي زوجة يكون أخوات له، ليس له نكاح شيء منهن، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من المسألة.
رسالة بتوقيع فتاة الجنوب عين حاء عين، أختنا لها مجموعة من الأسئلة في سؤال لها، تقول عندنا بعض النساء الكبيرات في السن يقولن إذا حاضت المرأة فإنه يحرم عليها مس بعض أنواع الرياحين ومس شجرة الحنة، فهل هذا القول صحيح؟
ليس بصحيح، هي مثل غيرها من النساء، لها مس الرياحين ولها مس شجرة الحنة ولا غير ذلك ما يباح للنساء، ما عدا الصلاة فإنها لا تصلي حتى تطهر، وما عدا الصوم فإنها لا تصوم أيضا حتى تطهر، وما عدا مس المصحف فإنها لا تمس المصحف حتى تطهر. أما قراءة القرآن عن ظهر قلب ففيها خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا حرج عليها أن تقرأ عن ظهر قلب، وليس مثل الجنوب، الجنوب مدته قصيرة يغتسل متى فرغ من حاجة، أما الحائض والنفاس مدتهما تطول فلا حرج عليهن في القراءة عن ظهر قلب من دون مس المصحف في أصح قولي أهل العلم. وأما كون الحائض تمس الرياحين أو تمس شرفهن أو تمس شيئا آخر مما يمسه الناس مما يباح، تمس الحبوب أو الفواكه أو اللبن أو غير ذلك، لا حرج في ذلك. نعم.
لماذا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟
الله أعلم. المعروف عند أكثر الفقهاء أنه تعبدي، أنه غير معلوم الحكمة والعلة، وأن الله سبحانه شرع لنا أن نتوضا من لحم الإبل، والله أعلم بالحكمة والعلة في ذلك. قال بعض أهل العلم إنها خلقت من الشياطين، وإن لها نفورا يشبه حال الشياطين إذا استنفرت، وأن هذا من أجل أن لحومها تسبب شيئا من القسوة وشيئا من الشيطنة، فيكون في الوضوء إطفاء لذلك. ولكن ليس هذا في أمر واضح، ولا أعلم دليلا واضحا عليه، فالأقرب ما قاله الأكثرون أنه التعبد الله سبحانه والأعلم بالحكمة والعلم في ذلك. والمؤمن عليه أن يمتثل أمر الله والرسول وإن لم يعرف الحكمة، كما أن نصلي الظهر أربعا في الإقامة، والعصر أربعا، والعشاء أربعا، والمغرب ثلاثا، والفجر اثنتين، وليس عندنا علم يقيني بالحكمة في جعلها أربعا، أي الظهر والعصر والعشاء، والمغرب ثلاثا، والفجر اثنتين. ففي الإمكان أن يفرضها الله سبحانه وتعالى لو شاء، تكون الظهر ثمانا أو سبعا أو ستا، وهكذا العصر والعشاء، وفي الإمكان أن تكون المغرب بدل ثلاث خمسا، وهكذا. فلله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى فيما فرض وعين جل وعلا. وهكذا فرضه رمضان في شهر واحد، وإن كان العلة في الجملة التخريب على الأمة، لكن لا نعلم الحكمة العينية في فعل رمضان فرضا دون غيره من الشهور، وكون شهرا كاملا لو شاء ربنا جعله 15 يوما أو 20 يوما، فلله الحكمة البالغة في تخصيص هذا الشهر. وهكذا أشياء كثيرة من العبادات لا نعلم علتها وحكمتها. نعم.
سمعت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وفق الله جميعا.
اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.